بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد وبين الاتباع. بعد أن ذكر ابن عبد البر رحمه الله من الأدلة ما يدل على النهي عن التقليد ومن كلام السلف، ذكر أن هذه الأدلة ونحوها في حق من يتمكن من معرفة الأحكام من أدلتها، أما العامة الذين لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة، بل ربما لا يفهم الدليل، فهذا عليه أن يأخذ بكلام العلماء وليس عليه أكثر من ذلك. فليس عنده من الفهم ولا من العلم الذي يؤهله أن يعرف معنى الأدلة ويستنبط منها الأحكام، فالذي عليه هو المذكور في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية صريحة أن من لم يعلم إن كنتم لا تعلمون يسأل أهل الذكر، وهذا الذي كلفه الله تعالى به. وإذا سأل أهل الذكر فمعنى أنه يأخذ بقولهم، يقلدهم، وهذا الذي يقدر عليه. ثم ذكر رحمه الله آثارا أيضا وكلاما جيدا من كلامه، ونقل عن بعض أهل العلم في نهي من كان قادرا على الاجتهاد واستنباط الأحكام في نهيه عن التقليد، وبيان قبح فعله إذا قلد. قال رحمه الله، كان آخر ما قرأنا الأبيات التي ذكرها، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي بفتيا عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه. وهذا حديث حسن وقد تقدم معنا، والشاهد منه: من أفتي بفتيا عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه. الذي لا يميز إذا أفتي ليس عليه إثم، الإثم على من أفتاه. ولذا كان السلف يخافون من كثرة الأسئلة التي يسألون عنها. مر معنا أثر عبد الله بن عمر حين توالت عليه بعض المسائل فقال فيها: الله أعلم أو لا أدري. فقال له سائل: لما لم تجبه؟ قال: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا على جهنم يعبرون عليه، أي أنه يتحمل إثمه إذا أفتاه بغير تثبت. فإذا العام الذي لا يميز لا يفهم ليس عليه إثم إذا سأل وتحرى، أما أنه يأخذ عن كل أحد فلا، لكن إذا تحرى يسأل من يعرف صدقه وأمانته ودينه، فإذا سأل وأخذ بقول عالم ليس عليه إثم. فهذا دليل أنه لا يجب عليه أكثر من هذا، وأن التقليد في حقه جائز، إذ لو كان محرما لكان عليه إثم أيضا. قد نقل ابن عبد البر في من سبق عدم الخلاف أن العامة عليهم تقليد علمائهم وليس عليهم أكثر من ذلك. قال: وهذا الحديث في موضع آخر من كتاب العلم في جامع ابن وهب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر ابن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء، فمرة قال يحيى ابن أيوب، ومرة قال سعيد ابن أبي أيوب. الطريق الأولى قال ابن وهب أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، وهنا قال يحيى ابن أيوب. وخرجه أبو داود من حديث ابن وهب عن يحيى ابن أيوب بإسناده المذكور. وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان عن يحيى وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيم المعافري أن أبا عثمان الطنبذي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه. والشاهد منهما من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. إذا المفتي الذي يفتي لا يجوز له أن يفتي بالتقليد، بل لا يفتي إلا بما تبين له أنه صواب أو يحيل إلى غيره إن لم يتبين له أنه صواب. قال: وحدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أحمد ابن عبد ربه قال: حدثنا أسلم ابن عبد العزيز قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. وهو صحيح عن ابن عباس، وقد تقدم معنا أيضا من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها، أي يفتي بشيء لا يعلمه، كان إثمها عليه. إذن المفتي لا يجوز له أن يفتي بالتقليد، ولذا منع جماعة من العلماء المقلدين المنتسبين إلى المذاهب الذين بعضهم بلغ رئاسة المذهب في زمنه ولكنه مقلد يأخذ ما في المذهب ولا يجتهد. قالوا لا يحل لهم أن يفتوا، وهذا ظاهر هذه الأدلة أن المفتي يجب أن يفتي بما يراه هو صوابا، ولا يجوز أن يفتي بالتقليد. انظر ابن عباس: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها، يعمى عن وجه الحق فيها، لا يدري من أين قال هذا الإمام هذا الدليل، أي هذا القول، لا يدري من أين قال هذا الإمام هذا القول، لا يدري ما وجهه وإلى ماذا استند، لكنه يأخذ بقول الإمام وهو مفتي عنده أهلية فلا يحل له ذلك. قال: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على أن من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بغير ما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني. أي على الاحتجاج بحجج نظرية عقلية على فساد التقليد أو الفتوى به. قول المزني رحمه الله: وأنا أورده. قال: يقال لمن حكم بالتقليد، يسأل: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. إذن يسأل وقال: لو هذا الحكم الذي حكمت به هل لك فيه حجة؟ فإن قال نعم لي فيه حجة، إذن بطل التقليد، هنا لم يقلد، لأن ذلك الحكم الذي أفتى به والذي قال به أوجبته الحجة وليس التقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة، أي إنما تقليدا لإمام من الأئمة، كثير ممن كانوا مفتين في أزمنتهم يفتون بالمذهب تقليدا لا يجتهد، وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا، فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، يعني قال حين أفتيت بفتي بقول هذا الإمام أعلم أني أصبت وإن لم أعلم حجته، لماذا؟ لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، يعني قال هذا الإمام ما قال هذا القول إلا بحجة، لكن هذه الحجة خفيت علي. قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلمك أو فتقليد معلمي معلمك أو لا؟ أي ينبغي أن تقلد من علم معلمك، لماذا؟ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا متناقض. فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، أي فيكون علمه أكثر، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء ولا بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله، يعني التابع يقلد من دونه، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا. إذن هذه محاجة من المزني رحمه الله، وكان من كبار أصحاب الشافعي في حق من يقلد. إن قال عندي حجة على ما ذهبت إليه إذن هو لم يقلد، قال بالحجة. وإن قال ليس عندي حجة فإذن هو قلد، فيقال له قلد من هو فوق معلمك، وهكذا من هو فوق حتى تنتهي إلى الصحابة. إلى آخر ما ذكره. والشاهد من هذا أن ابن عبد البر رحمه الله يريد يبين فساد طريقة المفتين بالتقليد، فإن هناك عامي لا يفهم شيئا، لا يدري عن الدليل، فهذا معذور. لكن هناك إنسان يفهم ويستطيع استنباط الأحكام من الأدلة ويفهم ذلك، لكنه يتقيد بالمذهب، فكل فتيا يفتي بها يفتي بالمذهب. وإن كان لا يعلم الدليل الذي يدل عليه فهذا لا يجوز له هذا الفعل، لأن عنده قدرة أن يصل إلى الحق بدليله، عنده قدرة أن يستنبط الأحكام من الأدلة، عنده قدرة أن يعرف دليل القول ما هو دليله. فإذا قصر نفسه على الفتيا بالمذهب بما يقوله إمامه فمعنى أنه أفتى بغير علم، أفتى بفتيا وهو يعمى عنها، فإثمها عليه. قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو فيه، فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا في ذلك، وهذا إجماع أن المقلد لا علم له، أي لا علم له نافع، لا علم له ينبغي أن يكون علما صحيحا، ولكن إن وجد عنده علم فهو علم تقليد. قال: ولم يختلفوا في ذلك أن المقلد لا علم له. قال: ومن هنا والله أعلم، قال البختري في محمد بن عبد الملك الزيات: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد، وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسود. وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي، من علماء المالكية المشهورين: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، يعني أن يقبل قول إنسان دون أن يعرف حجته، دون أن يعرف دليله. التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول، أي قول شخص، قول بشر، لا حجة لقائله عليه، أي لم يذكر قائله وصاحبه حجة على قوله ذلك القول، فمن أخذ بقوله ذلك فهذا مقلد. أما لو ذكر الحجة والدليل ثم نظر إليها غيره وأخذ بهذا القول لأنه مبني على الحجة والدليل فهذا ليس بتقليد، فهو أخذ بالحجة. نعيد هذا كلام جيد. قال: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة. إذن إذا أخذ بقول له حجة ونظر في حجته وأخذ بهذا القول لأن عليه حجة فهذا هل هو تقليد؟ هذا اتباع. قالوا الاتباع ما ثبت عليه حجة، والتقليد معنى أن يأخذ بما لا يعلم له دليل، بما لا يعلم وجهه. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. كل من اتبعت قوله من غير دليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز. مالك بن أنس، عبد العزيز بن أبي سلمة أي الماجشون الذي كان من كبار فقهاء المدينة، بل قيل في فقيه المدينة في زمانه، ومحمد بن إبراهيم بن دينار، ثلاثة. يختلفون إلى ابن هرمز، وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز، مالك بن أنس وعبد العزيز الماجشون، أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم. فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا أبا بكر، لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي، وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا. قال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني قد كبر سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، أي من الضعف. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمع مني حقا قبلاه، وإذا سمع مني خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجيبكم به قبلتموه، أي فربما أقول الخطأ وغير الحق فتقبلوا. قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. هذا والله الدين الكامل، لأنه يحدث من يرى فيه العلم والفقهاء ويفتيهم، لأنه إذا رأوا منه خطأ ردوه وتركوه، بخلاف من ليس كذلك فيمتنع منه. قال أبو عمر: يقال لمن قال بالتقليد: لما قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا، فإن قال قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب وسنة وإجماع؟ فإن قال نعم فقد أبطل التقليد، إذن هو متبع أخذ بالدليل. إن قال نعم بدليل فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعى من الدليل، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته، إذ علتك في أنه أعلم منك وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين، فلما قلدت أحدهم؟ فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة وكفى بهذا القول، أو وكفى بقول مثل هذا قبحا. وإن قال إنما قلدت بعض الصحابة، قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وهذه قاعدة وفائدة، القول لا يصح باعتبار فضل قائله ومنزلته، فقد يكون قائله صاحب منزلة وفضل عظيم ويكون قوله خطأ. فالقول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه، كل قول دل عليه الدليل فهو صحيح. قال وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، يقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأما أو فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته، أي من أحكام الشريعة، عالما بها يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور. إنسان قصر علم عنده وقلة فهم ونزلت نازلة بالمسلمين فأخذ بقول من يثق به من العلماء ومن يراه أنه لا يقول القول إلا بعد نظر في أدلته فهذا معذور. قال لأنه قد أتى بما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف، المراد بالمكفوف أي الأعمى، يقلد من يثق بخبره في القبلة، قال له القبلة في هذه الجهة فيقلده، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصيرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟ قال فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفرع لزمه أن يجيزه للعامة، على هذا يلزم أن العامي يجوز له أن يفتي فكان هذا المقلد الذي هو منتسب إلى مذهب إلى إمام ولو كان عنده علم لكنه لا يأخذ العلم من الدليل يقلد فقط يفتي بما جاء في المذهب، فهذا إذن حتى العامي ممكن أن يفتي. قال وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف أي لا تتبع ولا تأخذ بما ليس لك به علم، وقال تقولون على الله ما لا تعلمون، وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وقد مضى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من أفتى بفتية وهو يعمى عنها أن إثمها عليه. وهذا سبق نحو منه عن ابن عباس رضي الله عنه أن من أفتى بفتية وهو يعمى عنها لا يعلم دليلها ولا يعلم حجة تلك الفتية، إنما أخذها تقليدا لإمام من الأئمة فإثمه عليه. قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا أبو حفص حرمل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو عثمان بن سنة وهو تابعي قال في الحافظ مقبول وهم من زعم أن له صحبة. إذن حديثه هذا مرسل وهو أيضا ليس بقوي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء. إن العلم، والذي في صحيح مسلم ما هو لفظه؟ إن الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وليس العلم، وهذا الحديث فيه إن العلم حديث ضعيف. قال أبو بكر محمد بن علي بن مروان وحدثني سعيد بن داود بن أبي الزنبر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في قوله نرفع درجات من نشاء قال بالعلم. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا زكريا بن عبد الله قال أخبرنا الحنيني عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وكثير بن عبد الله متروك شديد الله متروك تقدم معنا مرارا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال. وبهذا انتهى ابن عبد البر رحمه الله من هذا الباب وهو باب فساد التقليد وذمه، وقد أطال فيه وذكر فيه فوائد كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.